إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا فيما مضى الحديث الذي ذكره المؤلف من حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. وبينا شيئا من مذاهب وأقوال زيد رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم ننتقل إلى باب آخر، وهو باب الوصايا. قال المؤلف: باب الوصايا. والوصايا هي التوجيه بعمل تصرف بعد الموت في مال أو غيره، بأن يقول: أوصي بعد موتي بكذا من الأمور، سواء كان متعلقا بمال أو متعلقا بتصرف آخر تجاه تربية أبناء ونحو ذلك. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ففي الحديث مشروعية الوصية. وقال الجماهير: إن الوصية بالتبرع بشيء من المال مستحبة وليست بواجبة، إذ لم ينقل عن كثير من الصحابة وصية، ولم ينكر ذلك أحد منهم. وجاء في حديث سعد رضي الله عنه أنه ذكر أن أمه لم توصي، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعض الظاهرية بإيجاب الوصية مطلقة لحديث الباب، ولكن حديث الباب فيه: وله شيء يريد أن يوصي فيه. فإذا علق الوصية بالإرادة دل ذلك على عدم وجوبها. ولذا قال الجمهور بعدم وجوب الوصية إلا لمن كان عليه واجب فيوصي للخروج منه. وحمل بعضهم حديث الباب على ذلك بدلالة قوله: يريد أن يوصي فيه. وقال آخرون: إنما يدل حديث الباب على الاستحباب، لأنه قد ربط الوصية بالإرادة. ولما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. قالوا: والصدقة إنما تكون في الأمور المستحبة وليست في الواجبة. وهذا الحديث سيأتي بأنه ضعيف جدا، وأن له أسانيد، الصواب أنه لا يقوي بعضها بعضا. وقال الجمهور بأن الاستحباب إنما هو لمن كان غنيا، فلا تستحب الوصية إلا للأغنياء. أما من كان فقيرا له ورثة محتاجون فلا يستحب له أن يوصي، لأن الله قال في الوصية: إن ترك خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي الحديث مشروعية المبادرة إلى أعمال الخير. وفي الحديث قبول الكتابة المعروفة للوصية بخط الموصي إذا عرف خطه، لعدم ذكر شهود في حديث الباب، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقبل الخط في الوصية إلا إذا كان معه شهود. واستدل مالك بحديث الباب على أن من كتب وصيته وقال للشهود: اشهدوا بما في هذا الكتاب المغلق فهي وصيتي، فشهدوا، فإنه يقبل ذلك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وفي الحديث استحباب كتابة الوصية واستحباب التوثيق بالكتابة. وفي الحديث المبادرة للخيرات واستعمال الحزم في ذلك. وسدل بالحديث على صحة الشهادة لمعرفة الخط. والجمهور على أن الحديث يشمل حال المرض وحال الصحة لعدم ذكر المرض فيه. وقال آخر بأن المراد بالحديث حال المرض، لأنه لما قال يبيت دل على أن المراد المرض، لتقدير يبيت موعوكا، وقول الجمهور أولى إذ عدم التقدير أولى من التقدير إذا أمكن عدم التقدير. وفي الحديث الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل فوات الأوان. واستدل الجمهور بحديث الباب على صحة الوصية بالمنافع لدخولها في قوله له شيء. وفي الحديث التأكيد على حفظ الحقوق وتوثيقها، وفيه كتابة الأشياء المهمة. واستدل بالحديث على مشروعية التأليف لأنه بمثابة الوصية بالتزام أحكام الشرع، ولا زالت الأمة تعتمد على هذه المؤلفات والكتب، كما لا زالت الأمة تعتمد على الصكوك وخطوط الأمراء والقضاة. وقوله في الحديث ما حق امرئ مسلم يشمل قوله امرئ للرجل والمرأة بالاتفاق. وصحح الأئمة وصية غير المسلمين ما لم تكن بحرام، فحديث الباب في الحث على الوصية من المسلم فلا ينفي صحة وصية غير المسلم. واستدل بالحديث على صحة وصية من يعقل كما قال مالك ولو كان صغيرا. وقال أبو حنيفة لا تصح إلا وصية بالغ. وقال أحمد تصح وصية من كان له 10 سنين. قال المؤلف وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. ففي الحديث صحة الوصية ومشروعيتها وعدم وجوبها في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يأمر سعدا بها. وفي الحديث أن من كان ورثته في حاجة فلا يستحب له أن يوصي. وسدل طائفة بالحديث على استحباب أن تكون الوصية أقل من الثلث لقوله والثلث كثير، خلافا لمن استثنى من كان ماله كثيرا. وسدل بالحديث على تحريم الوصية بأكثر من الثلث، وأنه لا ينفذ منها إلا الثلث إلا إن أجاز الورثة بعد موته على أحد قولي العلماء. وقوله في الحديث لا يرثني إلا ابنه أي من أصحاب الفروض، لأن عصبة سعد كثير لأنه من بني زهرة. وقيل بأن سعدا ظن أنها ترث جميع المال، وقيل استكثر عليها النصف. واستدل بقوله أتصدق على أن تصرفات المريض في مرض الموت تكون من الثلث، وبه قال الجمهور كأنه سأله عن التصرف حال مرض الموت، فالجمهور على أن تصرفات مريض الموت تكون في الثلث فقط، وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وقوله في هذا الحديث ورثتك مع أن الوارث ابنة واحدة فقط لتعميم الحكم بحيث لا يكون مختصا بسعد رضي الله عنه، وقيل لأن العلم بالوارث لا يتحقق إلا بالموت. وقيل بأن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حياة سعد، ولذلك قال لعلك تخلف فينتفع بك أقوام. وفي الحديث مشروعية زيارة المريض، وفيه زيارة الإمام الأعظم للمرضى. وفي الحديث جواز الإخبار عن النفس بكثرة الممتلكات خصوصا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. وفي الحديث الوصية بالأقارب والترغيب في رعاية شؤونهم. وفي الحديث الإنفاق في وجوه الخير. وسدل بالحديث على أن من لا وارث له يجوز له أن يوصي بجميع ماله كما قال طائفة من الفقهاء. وفيه نظر لعدم جواز ذلك حال كون الورثة أغنياء، وقد علل الحديث بقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء. وسدل بحديث الباب على جواز الصدقة بجميع المال حال الحياة إذا علم من نفسه الصبر. وفي الحديث تفقد الإنسان لأحوال ورثته، التي تكون بعد موته، وفيه أن حد الكثرة هو الثلث، وقد قاس طائفة من الفقهاء جملة من الأحكام على حديث الباب في التفريق بين الكثير والقليل بالثلث، وهو مذهب مالك في كثير من المسائل. واستدل بالحديث على الرد على أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك عصبة، وفيه نظر، لأن سعد رضي الله عنه يوجد له عصبة. وفي الحديث استشارة أهل العلم واستفتاؤهم فيما يعرض للإنسان من الأمور، وفيه أن الاستشارة والاستفتاء تكون قبل وقوع المسألة حتى إذا وقعت يكون الإنسان على علم بأحكامها. وفي الحديث جواز جمع المال من الطرق المباحة ولو كان كثيرا. وفي الحديث ذم سؤال الآخرين أموالهم، وأن السؤال غير مرغب فيه شرعا، وأنه من الصفات التي لا يرغب فيها، لقوله خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.